دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 59 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا في كتاب الغسل، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري هنا في هذا الباب حديث سيتكرر، تكرر معنا في الفعل في كتاب الغسل قبل ذلك، وسيتكرر بعد ذلك أيضا، وسيستنبط منه الإمام البخاري في كل موضع معنى من المعاني، على عادته رحمه الله تعالى في تكرار الأحاديث بغرض استنباط المعاني المتعددة. فالحديث إذا كان فيه أكثر من معنى فإنه يورده في أكثر من باب ليستنبط في كل باب منها معنى من المعاني، وأحيانا يقطع الحديث، يأخذ كل عبارة تدل على معنى وحدها، يختصر ويقطع يعني، وأحيانا يأتي بالحديث برمته كاملا إذا كان حديثا يعني ليس بالطويل كما هو الآن. لكنه في هذه الحال عندما يكرر الحديث عادة ما يأتي في كل مرة بإسناد جديد أو بسياقة مختلفة للحديث، ينوع يعني ويتصرف، حتى لا يكون الحديث بنفسه مكررا بإسناده ومتنه، ولهذا لا يقع له هذا إلا بهذه الصورة. وقد وقع له يعني قد وقع له التكرار الحديث بإسناده ومتنه في مواطن معدودة. الحافظ ابن حجر جمع منها ورقة وصلت للإمام القسطلاني وذكرها في الإرشاد يعني نقلا عن الحافظ ابن حجر في 24 أو نحو ذلك، ويمكن جمع نحو قريب من هذا نحو نصفها أو أكثر أو أقل مواضع وقع فيها تكرار الحديث بإسناده ومتنه، لكن هذا كما قلنا قليل يعني 21 أو حتى 40 بالنسبة لهذا العدد الكبير من الأحاديث، لا يسمى يعني لا يعد شيئا كبيرا، بل هو شيء لا يزال قليلا أو نادرا. والغالب الأعم في الصحيح أنه إذا كرر الحديث كما قلنا بغرض استنباط معنى آخر أنه يأتي به بإسناد آخر كما سنرى الآن. فحديثنا هذا حديث السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها سيأتي معنا في عدة أبواب بعد ذلك، في كل باب سنقف مع الإمام البخاري مع تبويب معين، ولهذا لن نتكلم في تفاصيله بل سنكتفي بذكر ما يتعلق بالباب منه فقط. هنا البخاري يقول: باب الغسل مرة واحدة، يعني جوازه، يعني جواز الغسل مرة واحدة. والساق حديث موسى بن إسماعيل، وموسى بن إسماعيل هو موسى بن إسماعيل التبوزكي أبو سلمة المنقري، أحد الأئمة المشاهير، مشهور بكنيته ومشهور باسمه كما نبهنا مرارا، وهو ثقة ثبت من الكبار العلماء الأثبات، ويعني لا يستغني الناس عن حديثه، وقد حدث عنه يحيى بن معين بنحو 35 ألف حديث سمعهم من أبي سلمة التبوذكي هذا موسى بن إسماعيل من قري. كان رجلا ثبتا وصاحب يعني إتقان، وكان من أثبات زمانه، وقد تكلم فيه ابن خراش قال ابن خراش تكلم فيه الناس، هذا كلام فارغ لا يلتفت إليه كما يقول الحافظ ابن حجر، فإنه لم يتكلم في موسى بن إسماعيل أحد، لم يطعن فيه أحد ولم يتكلم فيه أحد بأي شيء إلا الثناء عليه والتوثيق لحاله. وكلام ابن خراش هذا كلام يعني لا ندري من أين أتى به، وابن خراش نفسه متكلم فيه. ابن خراش هذا هو عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، أحد الحفاظ وأحد المشهورين بالحفظ وسعة الاطلاع والرحلة، حتى إنه كان يقول شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات. لكن تتصور يعني هو رجل يخرج في الفيافي والصحاري ليطوف العالم ليسمع من المحدثين ويحصل الأحاديث العالية، ثم ينقطع به الطريق في الصحراء فلا يجد ما يشربه ويكاد يموت، يوشك على الهلاك يعني خلاص هيموت، فلا يجد شيئا ينجو به إلا أن يبول ويشرب بوله مضطرا يعني وإلا سيموت. وقع له هذا الأمر 5 مرات في 5 رحلات مختلفة، يعني عانى كثيرا، وكان من حفاظ زمانه كما قلت، لكنه كان ابتلي بأنه شيعي، وقد تكلم للأسف وصنف كتابا في شتم الشيخين أبي بكر وعمر. ولهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لما رأى ذلك بعد أن أثنى على حفظه وعلى رحلته وعلى ما يتعلق بالصنعة، وفي الصنعة إمام ما قلناش حاجة تمام لا يكذب يعني، لكنه قد غلبه هواه، فيقول له الحافظ الذهبي بعد أن ساق له ما ذكرت من تصنيفه في مثالب الشيخين أبي الإسلام وأمه أبي بكر وعمر، قال له جهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولا السيرة ولا كيف ثم، يعني إحنا ممكن الجهال والعوام من الرافضة وهم عامتهم عوام يعني حتى علماءهم عوام في النقل وما شابه ذلك، فيقول له هؤلاء ماشي يعني ممكن يقول والله ما يعرفوش جهلة أغبية، فأما أنت أيها الحافظ البارع الذي شربت بولك إن صدقت في الترحال فما عذرك عند الله؟ أنت إيه عذرك؟ أنت عارف أن ده كلام فارغ وأن هذه كلها أكاذيب، لما تجمعها ولما تكررها؟ ما عذرك عند الله مع خبرتك بالأمور؟ فأنت زنديق معاند فلا رضي الله عنك، طب أنت عالم وعارف أن ده كذب ليس له أصول، وترويه وتجمعه للناس وتحث الناس على النظر فيه وهو طعن في أكابر المسلمين وأنت عارف أن ده كذب، يبقى أنت راجل مش مزبوط، أنت أكيد مش مزبوط، لكن أنت راجل تحترم نفسك وتقدر العلم الذي أعطاك الله تعالى له وتحفظ حق هؤلاء لا تروي هذا الكذب، لأنك أعلم الناس بأنه كذب. يعني ربما يعذر الجاهل لكن العالم يعذر كيف في مثل هذا؟ كيف يعذر العالم فيما يعلم أنه باطل ويحكيه ويقصه ويجمعه مع علمه ببطلانه؟ هذه زندقة. فيقول له الحافظ أنت زنديق معاند لا رضي الله عنك. وقال مرة عنه أيضا في موضع آخر هذا معثر مخذول، وكان علمه وبالا عليه وسعيه ضلالا نعوذ بالله من الشقاء. يبقى تبقى عالم كبير وعارف كل حاجة ومع ذلك تضل وتخالف ما تعلم من العلم وتمشي عكس الاتجاه، فهذا خذلان وشقاء نعوذ بالله تعالى منه. وقال كذلك هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيه، فإنه كان حافظ زمانه وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة. ده شوف الإنصاف، هو بيقول اللي ليه، ده اللي ليه هو عالم فعلا تمام، ما قالش ده كان جاهل، لا ده كان عالم كبير وحافظ من كبار الحفاظ في زمانه وله الرحلة الواسعة والاطلاع الواسع، فما انتفع بعلم؟ طب وايش فايدة العلم وانت ما بتعملش به؟ كيف يفيدك العلم وانت تستدبره وتتنكبه تمشي عكسه؟ العلم يدلك على الحق وانت تمشي في طريق الباطل وتستغل العلم في الضلال وفي إغواء الخلق، ايه فايدة العلم؟ هذا العلم وبال عليك، وأول أهل النار دخولا 3، أولهم قارئ للقرآن عالم بالقرآن يدخل أول واحد النار، لأنه للأسف تنكب هذا العلم وخان العلم، وكم من خائن للعلم. قال فما انتفع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة وحواثر جزين ومشغرة. حافظ ذهب يقول يعني احنا كنا بقى يعني احنا بقى كده ما نعتبش على حمير الروافض الجهلة بتاعتهم اللي ما يعرفوش حاجة، إذا كان ده عالم وحافظ وبيعمل كده وبيعك العك دوت، فكيف بحميرهم من الجهلة والمغفلين بتاعتهم زي اللي في جزين ومشغرة وهذه بلاد في أماكن في لبنان، يعني حواثرهم يعني الذين لا يعون منهم أو نسبة إلى إلى الحواثرة وهي طائفة أو قبيلة من الناس يعني. فإذا كان هؤلاء الجهلة دول يعذروا بقى، ما يقدرش يتكلم معاهم، يقول لا عتب عليهم. إذا كان الحفاظ لحافظ المطلع عمل العك ده. فالشاهد ابن خراش متكلم فيه، وكلامه هنا في موسى بن إسماعيل التابوزاكي لا يلتفت إليه، لأنه لم يسبقه أحد إليه بالفعل، ما فيش حد إطلاقا تكلم في موسى بن إسماعيل، بل ثناء العلماء عليه متوافر. ومن لا يروي عن أبي سلمة يحتاج أن يروي عن رجل عن أبي سلمة، اللي يعني يحاول ما يرويش عنه ويقول أنا مش مستغني عن حديثه، ما يقدرش، هيضطر يروي عن واحد عنه، يعني يروي حديثه بنزول لصحة حديثه وكثرته وإتقانه. وكان الإمام ابن معين يقول ما كان أحد قط من شيوخنا إلا يهابني. ابن معين كان معروف أنه هو حاد، وأنه لا يتسامح مسألة الأحاديث، أي حد يعني من شيوخي في كلامها يطعن فيه يقول هذا خلاص ضعيف سيء الحفظ، هيتكلم لا يجامل أحدا. فكان شيوخه يخافون، لأنه كان إمام أهل الجرح والتعديل في زمان، يوم كان للجرح والتعديل سوق منصوب بالحقيقة، فكانوا يهابونه ويخافون منه. يقول كانوا كلهم يهابونني إلا هذا الرجل، إلا هذا، إلا ما كان من هذا الشيخ الأعور أبي سلمة التبوزكي، كان أعور، يقول إلا هذا الأعور فإنه ما كان يهابوني أصلا، بل أنا كنت الذي أهابه، كان هو اللي بخاف منه. وقعت له قصة حكيناها مرارا، لما سأله عن حديث لهم عن بعض شيوخه شك فيه يحيى بن معين، يعني قال وجدته ملحقا بظهر كتابك، هل سمعته؟ يقول له حديثك عن همام في حديث الغار سمعته من همام؟ فقال له أبو سلمة التبوزكي لما تسأل هذا السؤال؟ قال وجدته ملحقا بظهر كتابك، انت مضيفه كده في الحاشيه على ظهر الكتاب مش في مكانه جوه يعني، فانا خايف كنت اتلخبطت ولا حاجه ولا نسيت يعني. بعدين لم اجده عند اصحابك، اصحاب همام ما فيش حد رواه غيرك، فده برضو كثر عندي الشك. شوف الناس ما بتهزرش، كل حاجه بالعلم والقواعد. بقول له حديث دوت انا شاكك فيه، بتاكد منك، انت متاكد انك سمعته من همام؟ قال له ايه وجه الشك فيه عندك؟ قال له حاجتين، أنني لم أرى أحدا من أصحاب همام رواه غيرك، فأنت متفرد بي أهو، رقم واحد. رقم اثنين، إن هو مش في داخل كتابك، ده أنت ملحقه يعني أضفته بعد كده في ظهر الكتاب، فمعلش الموضوع ما فيهوش هزار، أنا عايز أعرف. فقال له أنت تزعم، كان ساعتها يحيى سمع منه 20,000 حديث، لسه ما كملش 35,000، تزعم أنك سمعت مني 20,000 حديث، فإن كنت عندك كاذبا أتروي عن كاذب 20,000 حديث؟ لو أنا كذاب يعني وراجل بأختلق السماعات وأدعي سماع ما لم أسمع والحاجات دي، بقى أنت راجل تبقى عاقل وتقعد تسمع من واحد كذاب 20,000، ضيع وقتك معاه بالطريقة دي؟ ولئن كنت صادقا عندك في 20,000 أتكذبني في حديث؟ أنا هأصدق في 20,000 واجب حديث واحد واجذب فيه ليه؟ إيه الفكرة دي؟ ثم غضب وقال له برة بنت أبي فلان، يعني امراته، طالق ثلاثا إن لم أكن سمعته من همام غير مرة، لأن سمعته مرة واثنين وثلاثة وعشرة كمان، مش مرة واحدة بس، ووالله لا حدثتك أبدا، وتجيش هنا تاني. وطرد يحيى بن معين، فقام يحيى وصار يقبل رأسه ويعتذر إليه، يقول أنا ما قصدت شرا، أنا بس يعني تعرف مدى أمانة، وغضب منه غضبا شديدا وقال له ما لا حدثتك بعدها أبدا. فالراجل كان متقن وكان معروف وكان يعني له حال عال، فما تكلم فيه أحد كما قلت إلا ابن خراش فقط. قال ابن خراش قال تكلم الناس فيه، ولا إلى الآن لا يعرف أحد من هؤلاء الناس، إذا كان كلهم أثنوا علي أحمد وابن معين وابو حاتم وابن المديني وكل الخلائق هؤلاء، فمن الناس إلا هؤلاء؟ من الناس إلا هؤلاء؟ ولذلك يقول الحافظ ابن حجر ولا التفات لقول ابن خراش فيه تكلم الناس فيه، لأنه كلام لم يوافق واقعا يعني خطأ منه. موسى بن إسماعيل تبوزكي يروي عن عبد الواحد، وعبد الواحد هذا عبد الواحد بن زياد العبدي، مولاهم البصري ثقة في حديثه عن الأعمش مقال، عبد الواحد هذا من الثقات، لكن روايته عن الأعمش فيها كلام يعني قد يخطئ فيها، وهو هنا يروي عن الأعمش. طب إزاي البخاري يخرج لعبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وعبد الواحد بن زياد عن الأعمش فيه مقال، يعني حديثه فيه كلام؟ طب إيه اللي يدعو لذلك؟ احنا قلنا ان الراجل لما بيكرر الحديث بيتصرف بيجيب اكثر من اسناد، وهو هنا عبد الواحد لم يتفرد بهذا الحديث عن الاعمش، بل رواه البخاري في الموضع الذي بعد هذا، بموضع الحديث اللي جاي بعد ده على طول، بعد هذا بعد الباب الذي بعده يعني، رواه عن الاعمش بس من طريق حفص بن غياث، وبعد كده رواه من طريق سفيان بن عيينه الإمام الثقة أمير المؤمنين في الحديث عن الأعمش، وبعدين رواه من طريق أبي عوانة عن الأعمش. يبقى البخاري ساقه في كتاب الغسل بس كده عن أربعة، عن أبي عوانة أحد الأئمة الأثبات الكبار، وعن ابن عيينة أحد النجوم الأئمة الكبار، وعن حفص بن غياث، وعن عبد الواحد بن زياد. يبقى هل يخشى من رواية عبد الواحد هنا شيئا؟ أبدا. الكلام ده لما هو يتفرد عبد الواحد عن الأعمش، فنقول ساعتها والله ما ينفعش. ولهذا لا يمكن ترى البخاري يخرج لعبد الواحد عن الأعمش كده منفردا، وتبحث ما تلاقيش غير عبد الواحد بس عن الأعمش في الصحيح، ما تحصلش دي في الغالب. ليه؟ لأنه عادة البخاري أنه إذا خرج عن راو متكلم فيه أنه يقلل من تخريج حديثه، ثم يأتي به متابعا، يجيب له متابعات، مع كونه أصلا ينتقي من حديثه. يعني هو كمان حديث الناس اللي فيها كلام بيخرج منها أصحها، الثابت منها الذي لم يقع فيه الغلط. كما قلنا مرارا قبل هذا إن إن الراوي الضعيف مش كل حديثه غلط، الراوي الضعيف يغلب على أحاديثه الغلط، الغالب عليه الغلط، لكن له أحاديث أصاب فيها أكيد طبعا ضرورة يعني، ولكن الأغلب عليه أنه يخطئ، الكثير عنده الخطأ وعنده صواب قليل. والرجل الثقة الغالب عليه الضبط، ولكن الثقة أيضا عنده أخطاء لكنها قليلة، فالثقة قد يخطئ والضعيف قد يصدق، دي قاعدة معروفة لا يجادل فيها إلا من لا يعلم. تمام. فلما يجي الإمام البخاري يخرج لراو فيه كلام أو ضعيف، يعني خلاص هنقول ضعيف، فإنه ينتقي من حديثه ذلك الجزء الذي صح له وهو القليل من حديثه. طب ده بيعرفه إزاي؟ إن هو بيجد الثقات من أقرانه رووا نفس الحديث عن نفس الشيخ بتاعه، يبقى ده ما غلطش. يعني عبد الواحد هنا ما غلطش أكيد. ليه؟ لأن ابن عيينة الإمام الثابت روى نفس الحديث بحذافيره عن نفس الشيخ عبد الواحد اللي هو الأعمش. يبقى ممكن يكون عبد الواحد غلط عن الأعمش؟ مستحيل، ما هو روى ابن عيينة الثقة الثابت. وكمان مش بس ده، مش فقط ابن عيينة، روى كمان أبو عوانة عن الأعمش نفس الكلام، وروى كمان حفص بن غياث نفس الكلام. يبقى هؤلاء الثلاثة الثقات دولي لما رووا نفس الحديث اللي روى ذلك المتكلم فيه، مع أن عبد الواحد أصلا ثقة مش ضعيف يعني، لكن كما قلنا في حديث عن الأعمش كلام، لكن هذا الكلام هنا ليس له محل، ساقط أيضا، مش صحيح، مش يعني لا يؤثر. ليه؟ لأنه كما قلنا قد تابعهم على روايته تلك عن الأعمش ثلاثة على الأقل، يعني بس هنا في كتاب الغسل. تمام. وده يدلك على تثبت البخاري وإن هو عارف بيعمل إيه يعني، وأن من ينتقد لا يدري شيئا عما ينتقده، ده هم بيتكلموا كده كلامه خلاص ما يعرفوش حاجة في الحقيقة يعني. عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري أحد الثقات، وفي حديثه عن الأعمش خاصة مقال، وكما قلنا ذهب ذلك المقال هنا لا قيمة له لمتابعاته، توبع عبد الواحد رواه عن الأعمش معه جماعة ذكرناهم. والأعمش طبعا الإمام الشهير الثقة الحافظ الإمام في عدة فنون بقى، حطه بقى في الحديث وفي القرآن وفي غير ذلك يعني. أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع أهل العبادة وأهل الديانة. والأعمش يروي هنا عن سالم بن أبي الجعد، وسالم بن أبي الجعد، أبو الجعد ده اسمه رافع، وسالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي أحد الثقات. وسالم يروي عن كريب، وكريب هذا هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى ابن عباس. احنا قلنا كذا مرة دلوقتي مولاهم. ايه مولاهم دي؟ مولاهم هنا يعني هو ما يقول هنا كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، يعني هو مولى بني هاشم، لأنه هو من موالي ابن عباس، هذا رجل ليس من بني هاشم أصلا. كريب بيقول عليه كريب بن أبي مسلم الهاشمي، بس مش وقف عند الهاشم، ما ينفعش توقف عندها وتسكت، لو قلت الهاشم وسكت تتفهم ان هو من بني هاشم، هو مش كده فعلا، ده الرجل من موالي بني هاشم، من موالي بني هاشم، يعني هو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عباس من سادة بني هاشم، فيصير كريب من موالي، يقال له كريب الهاشمي مولا من موالي بني هاشم، فمولاهم يعني احد عبيدهم. تمام. او معتق من معتقيهم، اما يكون لا زال على ذمتهم يعني، او اعتقوه فلما يعتق ينسب اليهم، يقول من مواليهم، من مواليهم يعني كان عبدا من عبيدهم واعتقوه، او لا او احد من اهله كان كذلك، ممكن ما يكونش هو، ممكن يكون ابوه، يعني يكون حد من اهله هو او ابوه او من اعلى كان مولا لهؤلاء القوم، فينسب اليهم ولاء، ينسب اليهم ولاء بالولاء، فيقال مولاهم، مولاهم يعني ليس من انفسهم، ليس منهم صليبه، ليس واحدا من بني هاشم بل هو من مواليهم، يعني كان عبدا عند أحد منهم واعتقه نحو ذلك. تمام. وكريب مولى ابن عباس أحد الثقات طبعا، هو يروي عن مولاه الحبر البحر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، الحبر البحر قل فيه ما شئت. وابن عباس هنا يروي عن السيدة أم المؤمنين أمنا ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه، قيل إن اسمها كان برة، اسم السيدة ميمونة كان اسمها برة في البداية، فنفسهم غيره لها وقال أنت ميمونة، ونفسهم كان يغير هذه الأسماء، يغير أي اسم يفهم منه التزكية، يعني برة دي يعني صالحة تقية ورعة، فالنبي ما كانش يحب الأسماء دي، يقول هذه الأسماء كأنها تحمل معنى تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم كما قال الله عز وجل. نفسهم كان يغير من اسمه برة إلى اسم آخر، من اسمها برة إلى اسم آخر، فيقال إن اسمها كان برة ونفسهم غيره إلى ميمونة. تمام. وتزوج صلى الله عليه وسلم سنة سبع بسرف، وماتت بسرف ورفنت بها سنة 51 هجرية رضي الله عنها ورحمها. قالت السيدة ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا. الشك هنا من الأعمش، وقد جاء بتوضيح هذا في رواية أبي عوانة كما ستأتي بعد بابين. ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، يعني عورته، ومذاكير هنا جمع مذكار على قول أو جمع ذكر على غير قياس، وجمعه لأن الغسل عندئذ يغسل المرء ذكره وأنثيه، ولذلك حصل الجمع. وطبعا يكون دائما عندما يحصل تغليب يغلب بالأهم والأشهر يعني. فغسل مذاكيره، يعني بدأ بغسل عورته، ثم مسح يده بالأرض ليذهب ما علق بها من أذى، قد يكون هناك أذى علق بيده فمسحها بالأرض يعني تطهيرا لها وزيادة في التطهير، وسيأتي باب خاص بهذا بعد قليل. ثم مضمض واستنشق، وسيأتي أيضا بعده بعد بابين باب المضمض والاستنشاق في الغسل، باب هذا الكلام عنه تفصيل هناك. وغسل وجهه ويديه، يعني عمل الوضوء كله لغاية اليدين، تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، وبعدين فضع على رأسه. طب إيه اللي باقي من الوضوء؟ باقي بس غسل الرجلين، لا أخره هذا إلى بعد الغسل. ثم أفاض على جسده، بدأ يغتسل يعني، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وقلنا إن صفة الغسل النبوي وردت عن السيدة عائشة أنه كان يغتسل وكان يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا قبل الغسل ثم يغتسل، دي صورة. ورد عن السيدة ميمونة إنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل، يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل رجليه، فيؤخرهم إلى بعد انتهاء الغسل. ودي صورة أيضا، وهذه الصورة الأكثر اللي عليها أكثر الرواة، واللي هي وهي السنة عند أكثر العلماء، إن هو يؤخر غسل القدمين إلى بعد غسل دخلهم بعد الوضوء اللي قبل الغسل. طبعا الوضوء بعد الغسل وضوء مستحب، مش وضوء واجب بالإجماع، يعني بالإجماع ليس وضوءا واجبا، لما هو وضوء مستحب قبل الغسل، بس هو يقسمه نصين، يجيب كله إلا رجليه فيجعلهما بعد الغسل. هذه السنة والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. ويمكن هو يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل، ما فيش مشكلة، ورد هذا أيضا، لكن هذا القليل. طيب، أين بقى علاقة الباب بالحديث؟ باب الغسل مرة واحدة، فين الغسل مرة واحدة في الحديث؟ الإمام ابن بطال أحد شراح البخاري الأئمة القدامى يعني، يقول إن هذا مستفاد من قوله، من قول السيدة ميمونة: ثم أفاض على جسده. أفاض بعد ما توضأ وضوءه للصلاة، أفاض على جسده، بدأ يصب الماء على جسده. وهنا لما أطلق ولم يقيد، لما قالش عدد، يعني ينصرف إلى أقل ما يمكن، أقل ما يحصل به الإفاضة مرة واحدة. إن لو كان أكثر كان قال أفاض مرتين، أفاض ثلاثا، لما قالش اثنتين ولا ثلاثا ديت، يبقى ينصرف الكلام إلى إيه؟ أقل ما يحصل به الإفاضة، وهو مرة واحدة. فهذا وجه الدلالة، وجه العلاقة بين الحديث وبين الإيه؟ وبين الترجمة أو العنوان بتاعه يعني. فدل ذلك على جواز الغسل مرة واحدة، وده اللي البخاري عايز يقوله في هذا الباب. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه، فقال بهما على رأسه، يعني هنا قال دي بمعنى فعل هنا كما سيأتي بيان. طبعا الإمام البخاري هذا الباب باب ما بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، العلماء وقفوا اختلفوا اختلافا كبيرا جدا في الحكاية دي، وقع حولها يعني إشكال عظيم حقيقة، اضطرب أمر هذا الباب وأشكل على كثير من العلماء. البخاري بيقول باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. الحلاب معنى الحلاب أصلا في اللغة هو الإناء الذي يسع قدر حلبة الناقة، المحلب كما يقول عنه القاضي عياض بكسر الميم، المحلب أو الحلاب اللي ممكن يسموه البعض المحلبة، يسموه الجماعة عندنا في الفلاحين يقولوا المحلبة، هي نفس الحكاية، هو إناء شبر في شبر كما جاء بعض الروايات بيسع قدر حلبة الناقة، لما تيجي تحلب الناقة يدوب يكف الحلبة الواحدة، يسموه الحلاب أو المحلب كما قلت، أو العوام يسموه المحلبة. فالحلاب دوت إيه علاقة الكلام ده لما بدأ بالحلاب أو الطيب، علاقة الحلاب بالطيب، الحلاب ده إناء والطيب ويبدأ بالحلاب إزاي قبل الغسل يعني. فذهب بعض العلماء، بعضهم قال البخاري تلخبط، قال البخاري هنا هو اللي مش واخد باله، توهم أن الحلاب هذا نوع من أنواع الطيب، ولذلك قال من بدأ بالحلاب أو الطيب، فتكون أول التنويع بدأ بالحلاب، والبخاري كان فاهم أنه هو معناه طيب يعني، وتلخبط لأن ما فيش حد يقول أن الحلاب معناه طيب أصلا، ده مش موجود أصلا في لغة العرب، فالبخاري يكون توهم أن هذا معنى الحلاب، فقال لما شاف الحديث دعا بشيء نحو الحلاب، فكر نفسه دعا بإيه؟ بطيب يعني، فتطيب به، طيب به رأسه هو. بس إزاي يكون ده طيب وطيب قبل الغسل؟ ده ما هو يغتسل وهذا الطيب هيروح، ده مش هينفع يكون معناه طيب، لأنه هو لو طيب، الطيب إذا اغتسل المرء ذهب الطيب الذي فليه، فما الفائدة إنه قبل ما يغتسل يضع الطيب على رأسه وعلى جسده، ما يغسله خلاص يعني، هذا إهدار ما فيش فائدة، فالكلام ده مش ماشي. الإمام الإسماعيلي أحد أصحاب المستخرجات على البخاري الأئمة القدامى يعني، قال رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري، من ذا الذي يسلم من الغلط؟ بقول ما فيش حد يعني معصوم، أيوة هو صح إمامنا وشيخنا وسيدنا وكل حاجة، لكن يا عم غلط، قال من لا يسهو، الراجل توهم ففسر الحديث غلط عادي، ما حتحصل لأي حد في الدنيا يعني. نفسه قال بكر أخطأت، أو بكر الصديق نبي قال له لما سأله في تأويل الرؤية وقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أي حد ممكن يغلط يعني، فالراجل غلط جل من لا يسهو، فهم أن الحلاب هو الإيه، هو نوع من أنواع الطيب يعني، ولما سمع الحديث يقول دعا بشيء من الحلاب فأخذ بكفه وبدأ يحط هنا وهنا، ففهم أنه هو جاب الطيب ده وبدأ يحط على شق الأيمن والأيسر الحكاية دي، وقد غلط البخاري. ثم قال الإسماعيلي سبق إلى قلبه، بيقول على البخاري يعني، أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ إيه الفايدة نحط طيب قبل الغسل يعني زي ما قلنا كده؟ وإنما الحلاب إناء، وهو ما يحلب فيه حلاب، ما يحلب يسمى حلابا ومحلبا، تمام. وبدأ يقول كلام كده يعني يبين وجه تفصيل القول في هذا يعني. في جماعة مشوا ورا الإمام الإسماعيلي في القصة دي، زي اللي قالوا إن هو فعلا البخاري غلط وإن هو فهم الحديث غلط لما قرأ الحديث الأول، وهلا دعا بشيء نحو الحلاب، فكر نحو الحلاب يعني حاجة طيب يعني، وبدأ يمسح بها وجهه وكذا والحاجات دي. وفي ناس قالوا لا البخاري ما غلطش ولا حاجة، ده أنتوا اللي غلطتوا، زي الإمام الأزهري أحد أئمة اللغة المشاهير يعني، الأزهري قال في كتاب تهذيب اللغة، قال الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة، ضبطوا الحلاب كده زي ما بنطقه دلوقتي، وهذا غلط. تصحيف، ما الصواب يا مولانا؟ قال الصواب أنه الجلاب ده ماء الورد، وكانوا بيشربوه وبيطيبون به أحيانا، وهو ماء الورد بالفارسية، فالحديث دعا بشيء نحو الجلاب يعني حاجة طيبة ريحتها حلوة كده، وبدأ يغسل بها رأسه قبل أن يغتسل. الأزهري شاف كده فسلك مسلك توهيم الرواة والمحدثين، قال لنا تغلطوا، ده الحديث نحو الجلاب، لكن هذا طبعا غلط من الأزهري في الحقيقة، وده اجتهاد منهم في غير محل، لأن الحديث أهل الحديث أعلم بالرواية من أهل اللغة، والرواية الحلاب ما فيش إطلاقا حد رواه بالجيم دي، ولا يصح أساسا في شيء من ذلك، تمام. طيب الـ 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 بعض الناس حاولوا ان هم يعني يحلوا المشكله. القاضي عياض مثلا قال ما فيش غلط ولا حاجه، لا الكلام تصحف على الرواه زي ما بيقول الازهري، ولا البخاري فهم غلط زي ما بيقول الاسماعيلي والجماعه اللي معاه ابدا. المحلب هو الاناء، والاناء هذا قد وضع فيه طيب، فالبخاري فهم ان هو جاء بشيء نحو الحلاب يعني اناء فيه طيب واخذ منه وحط على دماغه والموضوع مش، فالبخاري ما غلطش برضه، ده هو بس كل قضيه ان هو فهم ان الحلاب هذا حلاب طيب نفسه، ما فهمش كده الراجل. فانتم ما تفهموا ما ايه ما لا تنسبوا له خطا لم يقل به، تمام. وبعضهم قال لا ده البخاري قصده بالحلاب اللي ليس اللي قصده بالحلاب هنا اللي هو اناء الماء الذي يذهب به يطيب به الجسد يعني بإزالة ما فيه من الوسخ ونحو ذلك وتطهيره طهارة عينية يعني بالغسل وكذا، مش يقصد به تطيب برائحة طيبة بمعنى الطيب. تكلم الناس في هذا كلاما كثيرا جدا، يعني تقرأ في هذا كلام لا ينتهي، لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك. لا البخاري غلط ولا حاجة، والأمر الذي ذكره البخاري محتمل جدا. وإذا جمعت كلامه في شتى المواضع على هذا الحديث وجمعت ما ساقه في صحيح من أبواب أخرى ظهر لك الحال. الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله تعالى ذكر توجيه هذا الكتاب الذي أتعب الناس، قال المراد قال ان مشكله الناس كلها ان هم فكروا ان الحلاب، لما قال من بدا بالحلاب او الطيب، ان الحلاب والطيب حاجتين من نفس الجنس، انهم من جنس واحد، فوقع عندهم الاشكال في الفهم. بس مش لازم، الحلاب من غير جنس الطيب. طب ايه الداعي ان هو يقول دي او دي؟ قال لك افهمك انا بقى، في حديث سيدة عائشه رضي الله عنها انها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحرام، والغسل من سنن الإحرام، وربما كانت تطيبه قبل الإحرام يعني ثم يغتسل تمام، ويبقى من الطيب بعد الغسل شيء، وده كان بيحصل فعلا في حديث من تطيب. ثم البخاري نفسه عنده باب كده في الصحيح اسمه هيأتي معنا بعد سبع أبواب، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. وساق في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما، تمام. وفي رواية بعدها كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي لمعانه يعني في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بتقول أنا طيبت رسولا بيدي وبعدين طاف على نسائه، ولما يطوف على نسائه سيغتسل صلى الله عليه وسلم عند كل واحدة منهن، كان يطوف عليهن صلى الله عليه وسلم فيأتيهن، وكان يغتسل إما عند كل واحدة أو يجمعهن كلهن بغسل واحد، هذا جائز وهذا جائز، يعني طيبته ثم اغتسل ومع ذلك في الصباح تقول أصبح محرما ورأيت أثر الطيب لمعان الطيب اللي أنا حطه له من امبارح قبل الغسل لا يزال لامعا في مفرقه في مفرق رأسه صلوات الله وسلامه عليه. والبخاري عنوان لهذا هو كما قلنا بباب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب يعني لا يضر حتى لو كان إحرامه كده ما يضرش الباقي بعد الغسل من الإحرام، مع أن الطيب في إحرام ممنوع لكن له لو بقي بعد أن وضعه قبل الإحرام فلا إشكال فيه، تمام. طيب يبقى هو نفسه كان في هذه الحال اغتسل ثم بعد أن تطيب، فالجماعة اللي قالوا زي الإسماعيلي ما الفائدة أن الغسل قبل من التطيب قبل الغسل، كلامهم الآن ملوش معنى، لأن النبي كان يفعل هذا، كان يتطيب ويغتسل ويبقى، لأن النبي كان يحب الطيب جدا وكان يكثر منه، فكان حتى لو اغتسل يبقى أثر الطيب، فإذا لا وجه لمن منع ذلك لأنه حصل بالفعل، فما تمنعش حاجة موجودة وبتحصل ووقعت النبي صلى الله عليه وسلم. فكلامهم في هذا الباب واستبعادهم ذلك هو الذي بعيد، هو المستبعد في الحقيقة، والأمر وارد جدا. طيب البخاري برضو عايز يقول ايه، يعني ايه علاقة الحلاب بالطيب بالحكاية لسه ما فهمناش برضو. البخاري عايز يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب من بدأ بالحلاب او بالطيب، الحلاب اللي هو اناء الماء، يعني عايز يقول ما بدأ بالغسل اولا او بدأ بالطيب اولا، تمام، ان هذا جائز وهذا جائز، يمكنك ان تبدأ بالطيب وهذا القليل، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قليلا، ويمكنك ان تبدأ بالحلاب اللي هو ان تأتي باناء الماء وتغتسل من غير طيب، وده الأكثر ولهذا بدأ به في الكلام. فالحلاب على معناه الذي عند أهل اللغة ليس فيه وهم، والبخاري ما تلخبطش الحين، البخاري روى الحديث هذا في مواطن أخرى وفيه بيان أن هذا ليس طيبا، يعني واضح عنده جدا أن المقصود بالحلاب هذا هو المحلب، ليس الطيب، واضح عنده أنه روى الحديث بطرق فيها بيان ذلك، فلا يخفى عليه مثل هذا يعني. لكنه أشار إلى هذه النكتة الدقيقة، وهو أنه يمكنك أن تبدأ باب بدأ بالحلاب أو الطيب، الاثنين ممكن. ممكن تبدأ بالحلاب يعني تجيب بناء الماء وتبدأ تغتسل من غير تطيب قبل الغسل، وده الأكثر من فعل صلى الله عليه وسلم. وممكن تبدأ أو الطيب يعني، ويمكنك أن تنوع وتبدأ بالطيب قبل الحلاب يعني قبل الغسل. الحلاب يعني إيه؟ يعني ماء الغسل، تمام. فيكون الحلاب هنا بمعنى ماء الغسل، وتسميته بالحلاب من باب اسم الشيء بمكانه مجاز، وده وارد في كلام العرب يقولونه كثيرا يعني، تمام. وينحل بهذا الإشكال، وهذا هو أوجه ما وجه به ذلك الباب، وهو الذي يستقيم مع طريقة البخاري في الترجمة لأبواب كتابه. البخاري ساق هذا الحديث هنا فقال: حدثنا محمد بن المثنى، وهذا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن، مشهور بكنيته واسمه، مشهور جدا بكنيته، فيقال له أبو موسى الزمن، الناس تعرفوا هذا الاسم منتشر جدا في الأسانيد يعني، ويقال محمد بن المثنى أيضا منتشر جدا في الأسانيد، وده من النوادر نتلاقي راجل مشتهر بكنيته واسمه زيه زي من ذكرناه قبل قليل أبو موسى أو أبو سلمة التبوزكي، موسى بن إسماعيل برضو زي محمد بن المثنى، الاثنين مشتهرين بكنيتهم وأسمائهم، وهذا قليل كما قلنا، الأكثر مشتهر باسمه والأقل مشتهر بكنيته فقط، كل واحد لوحده، لكن دول جمعوا الشهرة بالاثنين. لو قلت أبو موسى أبو موسى الزمن هيعرفون الناس على طول، لو قلت محمد بن المثنى هيعرفوه برضو على طول، مشهور بهذا وبذاك. وواحد استقاط الأسبات كان هو والبندار، البندار محمد بن بشار، كفر سيرهان ومات في نفس السنة، سنة 52 بعد المائتين رضي الله عنهما. ومحمد بن المثنى يروي هنا عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو عاصم النبيل، وأبو عاصم هذا هو أكبر وأجل شيوخ البخاري، لأنه من شيوخ البخاري أصلا، ده بيروي عن الإمام أحمد وهذه الطبقة، فهو من شيوخ البخاري، لكن البخاري أدركه، هو من أجل وأكبر، بل هو أجل وأكبر شيوخ الإمام البخاري. أبو عاصم هو البخاري بيروي من طريق ثلاثياته، بعض الثلاثيات البخاري اللي هي أعلى ما عند البخاري من أسانيد الثلاثيات يرويها من طريق أبي عاصم عن زيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، يروي عنه بهذا عدة أحاديث، وهي من أعلى ما في الصحيح. إن الثلاثيات يعني البخاري بن أبي سلمة ثلاثة فقط، شيخه والتابعي والصحابي، هذه حاجة عظيمة، ده هذا مقام الإمام أحمد اللي هو من شيوخ البخاري اللي يعمل كده، عنده ثلاثيات، لكن زي البخاري اللي في طبقته صعب، ولهذا من إيه مما يميز الإمام البخاري يعني. وأبو عاصم الضحاك بن مخلد سمي النبيل، أطلق عليه لقب النبيل، قيل لأنه كان عند ابن جريج بالبصرة في مجلسه يعني، وجاء فيل، والناس هناك لم يعتادوا على رؤية الفيل، فقام الناس كلهم لينظروا إلى الفيل، ولم يقم أبو عاصم الضحاك لأنه قاعد، فقال له ابن جريج: يا أبو عاصم ألا تنظر الفيل؟ ما تروح تشوف الفيل مع الناس؟ قال: ليس لا أجد منك عوضا. قال له: يعني أنا مش جاي أشوف الفيل يا مولانا، أنا جاي أشوفك أنت وأسمع منك، أسيبك وراح أشوف الفيل؟ شو أسوي بالفيل أنا يعني؟ فقال له: أنت نبيل، تراجل فعلا عاقل وبتفهم، تمام، لأنه لم يستحثه ذلك ويستفزه الفيل لأن يقوم من مجلس السماع ويراه كبقية الناس، ولو قام لكان معذورا، فهو شيء طريف يعني. وقام الناس كلهم، لكن الرجل كان ثابت الجنان وكان نبيلا عاقلا، فلم يقم. قال: لا أجد عنك عوضا، أنا أعمل إيه بالفيل؟ أنت لو 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 لو, لو أنا ضيعتك وخليتك خسرت، لكن الفيل هسوي بالفيل ما له قيمة يعني. فقال: أنت نبيل. وقيل إنه كان يلبس الخز والثياب الفاخرة، فكان ابن جريج إذا رآه يأتي إلى الحلقة ليسمع منه يقول: جاءنا النبيل، جاءنا الإيه الباشا يعني، والبيزة ما يقولوا عندنا الناس، الرجل اللي هو الإيه اللي يعني مهتم بنفسه جدا ولابس أفضل لبس وحاجة كده يعني، آخر أبهة كان عليه أبهة، تمام. فيقول لهم: جاء النبيل، الطالب اللي هو الإيه المحترم أوي دوت يعني. وقيل إن شعبة بن الحجاج كان قد حلف ألا يحدث أصحاب الحديث شهرا، غضب عليهم ضايقوه طبعا، وقال: والله ما أنا محدثكم شهر كامل. فذهب إليه أبو عاصم ودخل إليه مجلسه وقال: عبدي أو غلامي العطار حر لوجه الله كفارة عن يمينك، حدث الناس. فقال له: أنت نبيل. وكان هذا من نبله يعني، هو دفع وكفر عن شعبة ودفع غلاما حرره لوجه الله حتى يحدث الناس بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فسمي النبيل. وأبو عاصم النبيل روى عن حنظلة بن أبي سفيان ابن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي، أحد الثقات الحجج، هو حجة أيضا. وحنظلة يروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء المشاهير من أهل المدينة قال أيوب ما رأيت أفضل منه، هو من الثقات الكبار. والقاسم يروي عن خالته السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق أفقه نساء العالمين وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، فبينهما خلاف بين العلماء رضي الله تعالى عنهما ورحمهما. وساق البخاري الحديث قالت السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، الإناء الذي يحلب فيه اللبن دوت ما في مية يعني الغسل يعني، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، حط على شق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما يعني فعل، هنا القول جاء بمعنى الفعل يعني خد المية كده وحط على رأسه، فقال بهما على رأسه. وقد بينا الخلاف في هذا الباب وما يتعلق به، وهذا قدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
دار الحديث المصرية.